للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل ألا يمتنا حتى يقر أعيننا بتطبيق شريعته وبعودة جميع المسلمين إليه عودا حميدا جميلا طيبا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة مع برنامجكم رسالة إلى، عنوان هذه الحلقة خدعوك فقالوا، خدعوك فقالوا. أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قائم منذ خلق الله السماوات والأرض، فتارة يفوز الباطل وتارة يفوز الحق، فتارة ينتفخ الباطل وينتفش ويصول ويجول ويظن أن الأمر كله في يده، وتارة أخرى يقسم الحق ظهر الباطل فإذا هو زاهق. مما لا شك فيه أن الجولة الأخيرة قطعا للحق، مما لا شك فيه أن الباطل زهوق، يعني زائل، يعني منتهي، وأن الحق ثابت وراسخ رسوخ الجبال الرواسي الشوام. الجولة الأخيرة ولا شك للحق على الباطل، الباطل مدموغ بقذيفة الحق، وعد بهذا رب العالمين، وعد بهذا سيد الأولين والآخرين، قال رب العالمين: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هل يستطيع أحد أن يحجب بكفيه الصغيرتين نور الشمس؟ إسلامنا هذا كالشمس، إذا غربت في مكان أشرقت في مكان آخر. ديننا هذا يشبه كرة المطاط، كلما ضربت في الأرض بقوة كلما ارتفعت إلى أعلى بقوة وقوة. ولذلك حاول أعداء الإسلام على مر العصور وعلى كر الظهور من يبغضون الإسلام تذويب الإسلام، تمييع الدين، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا. الجولة الأخيرة للحق بلا شك، علمنا هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. فقد روى الإمام أحمد والطيالسي والحديث رجاله ثقات، وهو أشهر من أن يذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم نبوة ورحمة ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء له الله أن يكون ثم يرفع، ثم يكون حكما جبريا ما شاء له الله أن يكون ثم يرفع، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. وسكت صلى الله عليه وسلم. تكون فيكم نبوة ورحمة ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع، نعم رفعت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد نبينا ولا رسول بعد رسولنا. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء من بعد موته الخلفاء الراشدون الصديق الفاروق الحيي عثمان فارس الإسلام علي الحسن بن علي بل ومعاوية رضي الله عنه أجمع المسلمون على مبايعته بعدما تنازل له الحسن رضي الله عنه. ثم يكون الملك العضوض وقد بدأ بتوريث معاوية لولده يزيد على يزيد من الله ما يستحق. ثم بعد الملك العضوض الحكم الجبري، انقلاب هنا انقلاب هناك، ثورة هنالك، انقلابات انقلابات. يجلس الرئيس على الكرسي، كرسي الحكم، ولا يتركه إلا على النقالة إلى المقبرة. الرئيس المخلوع قال عندما ولي حكم مصر: الكفن ملهوش جيوب. ما كناش عارفين ان الفلوس ما بيهناش في جيوب وبيوديها بره. الكفن ملهوش جيوب، وانا لن اتولى الا مدة واحدة. وما كناش نعرف انه بيحسب المدة بتلاتين سنة، يعني المدة عنده بتلاتين سنة. الرئيس من هؤلاء يجلس على الكرسي ولا يقوم الا اذا مات او انقلب عليه الجيش فيخرجونه رغم انفه. ملك جبري، حكم جبري، تزييف انتخابات، تزوير إرادات الخلق، تسلط، قهر، اعتقالات. وبعد الحكم الجبري ننتظر موعود نبينا صلى الله عليه وسلم، الخلافة الراشدة التي هي على منهاج النبوة، على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، واجه الطيار الإسلامي حربا ضروسا منذ ما يزيد على الستين سنة، حرب ضروس. فمن أفلام إلى مسلسلات إلى رسوم مستهزئة إلى روايات كاذبة إلى إشاعات مغرضة إلى معتقلات إلى مشانق إلى سجون إلى نفي لبعض الدعاة، تضييق على كل ما هو إسلامي. فإذا كنت صاحب لحية وجئت في نهاية الدراسة مثلا بامتياز مع مرتبة الشرف، لا تطمع أن تكون معيد، انسى انسى. أي وظيفة عالية لو يؤهل لها امرأة وهذه المرأة منتقبة لا يمكن أن توظف. حرب ضروس على كل ما هو إسلامي. بل إلى الآن لو واحد ضابط شرطة أو ضابط في القوات المسلحة وزوجته منتقبة، ممنوع تخش نادي الشرطة، ممنوع تخش نادي القوات المسلحة. بعض هذه الأماكن مكتوب عليها ممنوع دخول أصحاب اللحى والمنتقبات والحيوانات. أي بذاءة! من هذا البذيء الذي كتب هذا الكلام؟ إلى هذه اللحظة حتى بعد الثورة تضييق على أصحاب اللحى وتضييق على صويحبات النقاب. وناهيك بقى عن الأوصاف التي وصفونا بها هؤلاء: إرهابيون، متطرفون، وصوليون، متسلقون، جامدون، رجعيون، ظلاميون، متخلفون، أي حاجة أخرها يؤون والسلام يوصفون بيها. كل هذه حرب ضروس. وبعد الثورة وبعد المرحلة الأولى من الانتخابات، جن العلمانيون، جن الليبراليون، أقاموا مأتما كبيرا في القنوات الفضائية المشبوهة وفي الجرائد المشبوهة، مأتم كبير امتلأ بالكذب والزيف والزور. يريدون تخويف الناس من الإسلام، يريدون إطفاء فرحة الذين يحبون الله بنتائج الجولة الأولى، يريدون إقصاء الشريعة. حرب ضروس وشبهات ليس لها آخر. يقول لك الطيار الإسلامي ده لو وصل، الجماعة السلفيين دول لو وصلوا، والجماعة بتوع الإخوان دول لو وصلوا، الطيار الإسلامي ده لو وصل هيحرموا علينا كل حاجة. ده هيقولولنا عن كل حاجة بدعة، كل حاجة بدعة. يعني إيه؟ يعني هيرجعوا مصر الورا. يعني إيه؟ يعني التيار الإسلامي لو وصل بكرة نلاقي رئيس الجمهورية رايح القصر الرئاسي على جمل، ووزير الداخلية جنبه راكب حصان، ورئيس الوزراء جنبه راكب بغل. يقول لك ما هيرجعونا ورا بقى، هيقول لك بقى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أقول له يا غافل ما تكمل الآية، ما ربنا قال في آخر الآية ويخلق ما لا تعلمون من كل هذه الركائب. من المجنون الذي قال عنا أن نحرم كل جديد من أمور الدنيا؟ من قال هذا؟ أنا شيخه ما شاء الله وأحسب على السلفيين يعني، ومعايا اتنين محمول، معايا بلاك بيري ومعايا نوكيا وعندي ثلاثة كمبيوتر وعندي سيارة حديثة، كل ما شاء الله بارك الله. الله، احنا عايشين زي الناس، اي تقنية جديدة بنستخدمها، اي اختراع مفيد عمله واحد بوذي، عمله واحد نصراني، عمله واحد يهودي، عمله واحد ملحد، بنستفيد به. ما هي البدعة اصلا؟ البدعة في ربع جملة هي كل شيء مخترع في دين الله. واحد عايز يصلي العشاء خمس ركعات، اقول له بدعة، لان النبي علمنا انها اربع ركعات، وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. انما اركب طيارة واركب سيارة واركب صاروخ واركب يخت، عشان نقولك يخت عليك، اركب يخت واركب سيارة وطيارة وصاروخ، واستخدم كل ما هو حديث من امور الدنيا. يا ليت المسلمين يبقوا متبعين في أمور الدين ومبتدعين في أمور الدنيا. بتقول يا عم الشيخ، بقول لك اهو، يا ريتك يا ابني تبقى متبع في كل أمر له صلة بالدين ومبتدع في أمور الدنيا، يعني تبتكر تخترع. شيء جميل. مين قال ان احنا هنرجع الناس لورا وهنقول عن كل حاجة جديدة حرام؟ من الذي قال هذا؟ ما أنا بكلمكم أهو من خلال شاشة وقدامي كاميرات. من الذي قال عنا هذا؟ من الكذاب الدجال الأشر الذي قال عنا هذا؟ يقول لك الجماعة دول لو وصلوا هيحرموا علينا العلم. يقول لك ده نعرف واحد دقنه كبيرة قد كده، كان في كلية الطب، ساب الكلية وقعد قدام الجامع يبيع شوية سواك وشوية ريحة. غلط. لو كان ده موجود أصلا، وأنا أشك في هذا، بقول لك الرجل ده غلطان من ساسه لراسه. دين دين العلم يا رجل. ده أول آية نزلت في القرآن قال فيها ربنا اقرأ. يا رجل ده احنا عندنا صورة ربنا حلف لنا فيها بالقلم اسمها صورة القلم، قال ربنا نون والقلم وما يسطرون. هتروح بعيد ليه؟ ما تبص للسلفيين، ما تبص للمشايخ السلفية كده. الدكتور محمد يسري معاه 2 دكتوراه، دكتوراه في الهندسة الكيميائية علم دنيوي يعني، ودكتوراه في العلوم الشرعية. الشيخ محمد إسماعيل المقدم دكتوراه في الطب النفسي. الشيخ مصطفى العدوي مهندس، مهندس. الشيخ الحويني خريج ألسن بامتياز، وأجاد الأسبانية وسافر في رحلات على نفقة الدولة لتفوقه. شيخ محمد حسان خريج إعلام. شيخ ياسر برهامي طبيب. الدكتور سيد حسين عفاني دكتور طبيب يعني طبيب. الشيخ محمد عبد المقصود دكتوراه. أدي المشايخ هم. أنا بقول لك الكبار، حازم شومان طبيب، أخويا غريب رمضان طبيب، أخويا محمد علي يوسف طبيب، أخويا مين تاني، كلهم، أيمن صدح معاه بكالوريوس تجارة، كل الشباب والكبار كلنا أصحاب شهادات عليا. ومن اللي معاه دكتوراه، واللي معاه 2 دكتوراه، واللي معاه ماجستير، واللي معاه بكالوريوس، واللي معاه ليسانس في علوم دنيوية. من الذي قال أننا سنحرم على الناس التعليم؟ شفت الشاب السلفي الظريف الجميل ده اللي اسمه هيثم دسوقي، اللي عنده اختراع مذهل عايز يحول الحياة كلها إلى حياة بالتاتش. يعني ممكن تفتح الحنفية بضغطة على كم البدلة بالتاتش، ممكن تفتح أنبوب الغاز بضغطة. شاب صغير في كلية هندسة وسلفي، ويقول الحل الأمثل لإصلاح مصر الشريعة. الله الله، ده السلفيين بيتعلمهم وعندهم عقول، لا وبيفهموا، لا كمان بيخترعوا. هو أنت ما تعرفش أن الدكتور محمد يسري له براءة اختراع، وأن الوزيرة في عهد مبارك بعتت له عشان تنفذ اختراعه، فلما وجدته بلحية أوصدت الباب. مين قال يا ابني أن احنا عايشين في كهوف منعزلة، ان احنا نقف في كل العلوم، في وجه كل علوم الدنيا؟ ده حضارة اوروبا اصلا ما قامت الا على اكتاف اجدادنا. ده الى الان مراجع علماء المسلمين الفارابي والرازي وابن سينا والحسن بن الهيثم، كل هذه المراجع التي كتبها مسلمون موجودة الى الان في اعرق جامعات امريكا واوروبا. خدعوك فقالوا السلفيين والإسلاميين هيحرموا العلم، خدعوك فقالوا السلفيين دول لو وصلوا هيحرموا علينا كل حاجة، هيقولك عن كل حاجة بدعة، خدعوك فقالوا السلفيين ما بيفهموش في السياسة. يقولك انت راجل سلفي، انت كبيرك جامع تحت عمارة وكتاب، تقعد طول عمرك تعلم الناس فقه الوضوء، مالك انت بالسياسة؟ انت يا سلفي ايش فهمك في السياسة؟ انت عندك حنكة سياسية يا واد؟ انت بتاع الحنكة، انت عندك خبرة سياسية؟ ايش فهمك في السياسة؟ ارد عليك اقول لك رقم واحد، هو النبي محمد كان بيفهم في السياسة؟ ما تجاوبني بقى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيفهم في السياسة؟ طبعا، ده كان سياسي من الطراز الأول، ده كان رئيس دولة يا عم، كان قائد جيش، كان قاضي يقضي في الدماء والأموال والأعراض، ده راسل الملوك، ده عمل معاهدات دولية. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سياسي من الطراز الأول طبعا. وهكذا كل نبي. هي إيه السياسة؟ رعاية مصالح الناس. بيجي السياسة رعاية مصالح العباد. أعلم الناس بمصالح العباد من؟ الرسل، الأنبياء. هو من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. الله يرضى عليك، بروز للكلمة دي في برواز، كانت بنو إسرائيل إيه؟ تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي. هو أبو بكر الصديق ما كانش يفهم في السياسة؟ مش دول سلفنا الصالح؟ هو عمر بن الخطاب ما كانش سياسي مذهل مدهش؟ قلما أظافر قصرى وأص شنب قيصر وأقام حضارة ما زال الناس يتكلمون عنها إلى الآن. إحنا يا ابني واخدين السياسة من النبي محمد، من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، بس احنا ما نعرفش غير السياسة النظيفة، السياسة الشريفة، السياسة الطاهرة، السياسة اللي ما فيش فيها لف ولا دوران، السياسة اللي ما فيش فيها كذب، السياسة اللي ما فيش فيها تخلي عن أي شيء من الدين فضلا عن الثوابت، السياسة اللي ما فيش فيها تمييع لدين الله. ماذا أصنع بكرسي إذا أخذته على حساب ديني؟ ما الذي حصلته إذا بقيت أغلبية وميعت أمور من ديني؟ إحنا ما نعرفش السياسة دي. هو كان في مصر حد بيلعب سياسة أصلا؟ الحزب الوحيد الذي سمح له بممارسة السياسة الشكلية الحزب الوطني، وبقية الأحزاب علب كرتون، وبقية الطيارات مقهورة ومقموعة ومكبوتة. قول لي مين كان بيلعب سياسة قبل كده؟ اوعى تعيش في وهم السياسة، ما تضحكش على نفسك وتقول لي أنا عندي خبرة. مين أصلا كان يسمح له أن يلعب سياسة؟ إذا كانت السياسة اللي انتوا قصدينها سياسة الكذب واللف والدوران ورد دبلوماسي على حساب تمييع ثوابت الإسلام، احنا نقدر نكذب زي دول، نقدر نكذب زي السياسيين اللي بيكذبوا، بس ديننا يمنعنا. هنعرف السياسة النظيفة، سياسة الصدق، سياسة الصراحة، سياسة عدم تمييع الدين، سياسة التمسك بالثوابت بل بفروع الفروع. يقول لك يا عمي ده الجماعة السلفيين دول أصلا ما عندهمش خبرة. طيب ما عندناش خبرة بالسياسة، ما المطلوب؟ نتركن على الرف ولا ننزل ونحتك ونجرب ونتعلم ونمارس؟ واحد عنده سيارة، كل ما ابنه يجي يركب السيارة وله ابعد، انت ما بتعرفش تسوق امشي، ما بتعرفش تسوق بره، ما بتعرفش تسوق. هيقعد طول عمره ما بيعرف يسوق؟ ركبه جنبك وقول له دور كده وحط رجلك على الدبرياج مش عارف ايه واعمل كذا واعمل كذا عشان يتعلم عشان يمارس. انا عايز اعرف ما هي معايير الخبرة السياسية، يعني نعمل ايه عشان يبقى عندنا كطيار اسلامي بقى كامل الاخوان والسلفيين سيما السلفيين ان الهجمة شرسة عليهم بالذات، نعمل ايه عشان يبقى عندنا خبرة سياسية؟ اذا كان المعيار في الخبرة السياسية انشاء الاحزاب فقد انشأنا، اذا كان المعيار بالقدرة على حشد المليونات على حشد المليونيات فقد حشدنا، اذا كانت الخبرة تتمثل في التأثير في الشارع فقد اثرنا. انا عايز اعرف مين قال ان اصحاب الدين ما عندهمش خبرة سياسية وقد تعلموها من النبي محمد؟ ده احنا عندنا حاجة اسمها السياسة الشرعية، علم، علم. اعلم الناس بسياسة مصالح العباد رسول الله محمد ومن بعده ورثته، وقد قال النبي ان العلماء ورثة الانبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول لك طيب الجماعة دول لو وصلوا هيخلوا مصر دولة دينية، خدعوك فقالوا السلفيون لا يفهمون في السياسة، خدعوك فقالوا لو وصلوا سيجعلون مصر دولة دينية. مصر ما فيش حاجة فيها اسمها دولة دينية، ما فيش عند المسلمين حاجة أصلا اسمها دولة دينية. دينية يعني الحاكم ينوب فيها عن الله، يقول لك الرئيس ده ظل الله في الأرض، يعني يحكمها رجال الدين. ما عندناش الكلام ده أصلا في الإسلام. احنا عندنا دولة مدنية الناس يختاروا فيها الرئيس ويحسبوه، وتكون المرجعية هي الإسلام. ده اللي احنا عايزينه، دولة مدنية لا يحكمها العسكر، دولة مدنية لا ينوب فيها الحاكم عن الله، ولكن أنا ظل الله في الأرض. الكلام الفارغ بتاع أوروبا ده مش عندنا، ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا أكبر رأس ربنا أمرها أن تستشير الناس في القرارات، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذكي المعي العبقري المعصوم بالوحي، النبي ربنا قال له وشاورهم في الأمر، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وصف الله أهل الإيمان فقال وأمرهم شورى بينهم. ما عندناش استبداد ولا ديكتاتورية ولا حاجة اسمها دولة دينية يحكمها رجال الدين، ما عندناش الكلام ده. عندنا دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، كل قانون يمر من مصفات الشريعة، دولة تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله. خدعوك فقالوا، يقول لك الإسلاميين دول لو وصلوا يا عم هيحرموا تعليم النساء، يعني يقول لك البنت تتعلم لحد الابتدائية بس، وأي واحدة شغالة هيقعدوها في البيت، وهيفرض النقاب على كل امرأة حتى لو كانت نصرانية. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده تسمعه في الاون تي في وفي في الاو تي في وفي السي بي سي وفي البي بي سي وفي دريم والمحور والحياة هذه القنوات تقرأه في اليوم السابع وفي المصري اليوم وفي الفجر هذه الجرائد. إنما صحيح، هل التيار الإسلامي لو وصل هيمنع تعليم المرأة؟ من المجنون الذي قال إن تعليم المرأة حرام؟ من الكذاب ده؟ المرأة تتعلم تتعلم، تخش الجامعة تخش الجامعة. يعني أنتوا ما بتحرموش تعليم المرأة؟ لا، تتعلم بس نضبط نرشد العملية التعليمية. هذه القضية. ما تبصوا لزوجات المشايخ، اللي متزوج طبيبة، واللي متزوج مهندسة، واللي متزوج خريج التربية، واللي زوجته خريجة أداب، واللي زوجته خريجة ألسن، واللي زوجته خريجة أزهر، زوجات المشايخ والدعاء. ما تبصوا لبناتنا اللي بنته معيدة، بدون ذكر أسماء من المشايخ المشهورين، اللي بنته معيدة في الجامعة، واللي بنته خريجة أزهر، واللي خريجة أداب، واللي خريجة كذا. من قال أننا سنحرم تعليم المرأة؟ مين اللي قال كده؟ يقول لك وكمان هيحرموا عمل المرأة، أي واحدة شغالة بكرة هيقعدوها في البيت. من الكذاب الذي خدع الناس وأراد أن يشوه التيار الإسلامي بهذه الفرية، بهذا الإفك؟ سؤال، هل عمل المرأة حرام؟ الجواب لا، يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها. واحدة مش لاقية حد يصرف عليها، محتاجة تشتغل تشتغل. واحدة العمل محتاج لها، ده احنا محتاجين طبيبة ومدرسة وكذا، ده في أصلا مهن ما ينفعش فيها أصلا إلا النساء. يبقى إذا احتاجت المرأة للعمل تعمل، إذا احتاج العمل للمرأة تعمل، بشرط إن العمل نفسه يكون إيه؟ حلال، وتخرج منضبطة بضوابط الشرع. يقول لك لا يا عم، ده الناس دول هيظلموا النساء. يا راجل، ده الجماعة بتوع السلفيين، حتى يا راجل القوايم حاطين مكان المرأة صورة وردة. طب هي الوردة وحشة؟ يعني الوردة مزعلك يا بايخ؟ طب هي منتقبة أصلا، يعني اللي نازلة دي منتقبة، مفيش حاجة أصلا بين منها. لما تتحط صورتها كده، شفت أنت حاجة؟ هتفرق معك إيه؟ ومع ذلك في أخوات على القوائم من غير نقاب، هي تدين لله بأن النقاب ده فضل وليس فرض. أنا شايف النهاردة قائمة الإسماعيلية بتاعت حزب النور حاطين صورة أخت ومن غير نقاب. الله، أمر عجب يا أخي، بقى احنا نظلم المرأة؟ هي المرأة شافت كرامة ولا عز ولا سؤدد إلا في الإسلام؟ يا رجل، ده النبي علمني إن لو واحد جه يأذي مسلمة وفديتها بروحي فقتلت فأنا شهيد. قال من قتل دون عرضه فهو شهيد. يا رجل، ده النبي محمد جيش الجيوش وأجل اليهود عن المدينة لأنهم أهانوا امرأة مسلمة، خدشوا كرامة امرأة مسلمة. المسلمة في الإسلام تجيش لها الجيوش ولا تهان ولا تحتقر ولا تذل، هو ده الإسلام. المرأة دي مين؟ أمي، اللي النبي علمني إن الجنة عند قدميها، بنتي. اللي النبي قال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا، وضم بين أصابعه، زوجتي، شريكة عمري، اللي النبي وصاني بيها في أكبر مؤتمر عالمي إسلامي في خطبة الوداع، قال اتقوا الله في النساء. بقى احنا نظلم النساء؟ ده احنا عندنا صورة في القرآن اسمها النساء، ما عندنا صورة الرجالة. عندنا صورة باسم امرأة اللي هي مريم، عندنا صورة نزلت بسبب شكوى امرأة اللي هي المجادلة. انا عملت محاضرة هنا اسمها رسالة الى كل مسلمة، اتكلمت بقى عن تكريم الاسلام للمرأة، حاجة يعني ارجو احيل على عليها لان هذا الكلام يطول ان شاء الله. يقول لك خدعوك فقالوا، انتوا بقى يا جماعة يا سنية قولوا لنا بقى كلام عملي، لو بكرة التيار الاسلامي وصل هتعملوا لنا ايه في الاقتصاد؟ مشكلة البطالة، ها؟ مشكلة العنوسة هتحلوها ازاي؟ مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق هتحلوها ازاي؟ مشكلة الزواج العرفي هتحلوها ازاي؟ مشكلة البطالة، مشكلة اطفال الشوارع هتحلوا ده ازاي؟ قولوا لنا بقى. اقول سنأتي بالمتخصصين في كل مجال، ونأخذ بمشورتهم في الطب، في التعليم، في الاقتصاد، في كل منحة، لأن ديننا يحترم التخصص. قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل التخصص في الاقتصاد اقتصاديون، أهل التخصص في الطب الأطباء، أهل التخصص في العملية التعليمية التربويون، وهلم جرة. لكن خد عندك كده، خد عندك مني أنا وأنا على قدي ومسكين كده، خد عندك كده خطة اقتصادية قصيرة الأجل تشوف نتائجها بعد شهر واحد أو اتنين. نعمل إيه؟ واحد، عشان ننعش اقتصادنا، واحد، غلق أبواب الفساد. ده يوفر لك مليارات. غلق أبواب الفساد. عمر بن عبد العزيز ولي حكم الأمة مش مصر سنتين ونصف، أغلق أبواب الفساد فانتعش الناس لدرجة أنه ما لقاش فقير يستحق الزكاة. لما ولي عمر بن عبد العزيز جاءته عمته فاطمة بنت مروان فقالت: يا ابن أخي، إن عمك عبد الملك بن مروان لما ولي الأمر أعطاني وزادني، فلما ولي ولده الوليد من بعده زادني في العطاء، إداني هبرة كبيرة شوية، فلما ورثه سليمان زاد في العطاء، كبر الهبرة شوية، وأنت يا ابن أخي يا عمر تمنعني عطائي؟ قال: يا عمة، إن عمي وأبناء عمي كانوا يعطونك من مال المسلمين، ولا يحل لي أن أعطيك من مال المسلمين. كفاية بس إن الرئيس بتاعنا يبقى راجل إيده نظيفة، أمين، بيخاف من ربنا. كفاية إن رئيس الوزراء بتاعنا يبقى راجل نظيف أمين ما بيسرقش. كفاية إن الوزراء يبقوا نظاف ما بيسرقوش. غلق حنفية الفساد بس تنعشنا في أجل قريب. ده احنا بنسمع عن أرقام مذهلة. اللي سرق 60 مليار، انتوا عارفين مليار يعني قد ايه يا مسلمين؟ المليار قد ايه؟ مليار يعني اكتر من 100 جنيه بشوية. مليار، المليار 1000 مليون. سرق 60 مليار، واللي سرق 70 مليار، واللي سرق 100 مليار. ده اللي احنا عارفينه بس. وما خفوا يا كان أعظم. هي مصر فقيرة؟ مصر فقيرة اللي كانت بتأكل العالم كله، مصر فقيرة؟ لا، مصر غنية، بس كان حاميها حراميها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد، غلق باب الفساد. اثنين، استرداد كل ما أخذ بغير حق. زي ايه؟ عقد الغاز اللي أبرم مع إسرائيل، اللي وكيل وزارة البترول لما شهد على وزير البترول سامح فهمي قال العقد ده بيخسر مصر كل سنة 10 مليار دولار. يا ولاد اللذينة، 60 مليار جنيه كل سنة مصر بتخسر ميزانية دولة، مصر بتخسرها عشان عيون اليهود، عشان عقد الغاز اللي مع إسرائيل. انتوا عارفين حسين سالم الحرامي الهارب عملته في الصفقة المشبوهة دي كل يوم كم؟ 3.5 مليون جنيه يوميا. 3.5 مليون جنيه. لما نعمل عقد محترم نبيع فيه، لو بعنا الغاز بسعر عالمي بقرار، يبقى وفرنا كل سنة مليارات. بقى الإسرائيلي ياخد الغاز بتراب الفلوس، والمصريين واقفين طوابير على أنبوبة بوتاجاز. أي ظلم وأي غبن. اتنين، عمر أفندي فاكرينه؟ الشركات اللي باعوها بتراب الفلوس، الأراضي اللي باعوها بعمولات من تحت الترابيزة، ده كله يرد. عمر أفندي باعوه، باعوا كل فروع عمر أفندي كلها ب800 مليون جنيه، في حين ان فرع واحد بس في القاهرة قدر تمنه ب1000 مليون جنيه. اراضي توشكا، وما كان في اراضي توشكا، الاراضي اللي باعوها بتراب الفلوس للوليد ابن طلال، الوليد ورجعها. نشوف لسه رئيس الوزراء الجنزوري مرجع 20 مليون متر في خليج السويس اتباعت بتراب الفلوس، أخذها اللصوص. ده قرار موفق، دي قرارات هننعش بها الاقتصاد بسرعة. استرداد ما أخذ بغير الحق. ثلاثة، إيقاف هدر المال العام. إيقاف هدر المال العام يعني إيه؟ يعني عندنا في مصر مثلا 400,000 جندي أمن مركزي بيكلفونا كل سنة 12 مليار جنيه. ليه؟ المخلوع كان عامل جيش ضد شعبه عشان يفضل مترستق ومتسلطن على الكرسي. 400,000 عسكري أمن مركزي ليه يعني؟ لو خليناهم 100,000 بس يبقى وفرنا كل سنة 9 مليار جنيه. بقرار الجنزوري بيقول ان وزارات مصر فيها حوالي 200-300 مستشار بياخدوا كل سنة 4 مليار جنيه. ليه 100 مستشار 200 مستشار، كل وزير سحب لي حبيبه وقريبه وقريب او ابن عم المدام وابن خالة المدام وعامل مستشار وبياخد هبرة كل شهر، ياخد 4 مليار. يا أولاد الذين، 4 مليار كل سنة. طب والعباقرة من المستشارين دول، هؤلاء الألمعيون قدموا مصر قدام خطوة، ده خربوها وقعدوا على تلها. أما أخد 200-300 مستشار دول وحطهم كده في الغربال وانخلهم وطلع منهم الأمناء الأكفاء اللي احنا فعلا نحتاج إليهم ونصفصفهم بدل 200-300 ل50 ل60 ل70، يبقى وفرت لك كل سنة على الأقل 3 مليار جنيه. ما عندنا جامعات يا أخي، وعندنا مراكز أبحاث متخصصة، ما تأخذ مشورتها واسمع لها، وفيها خبراء ومتخصصون. لو حطينا حد أقصى للأجور، انتوا عارفين عاطف عبيد اللي خرب البلد وباعها بتراب الفلوس، لما تشال من المنصب بتاعه راح فين؟ بقى رئيس البنك العربي الإفريقي. عارفين مرتبه في الشهر كان كام؟ 1,000,000 جنيه في الشهر. 1,000,000 ده غير اللي تحت الترابيزة، ده اللي بياخده كده من الحكومة 1,000,000 1,000,000. ليه؟ إبراهيم سليمان وزير الإسكان المحبوس دلوقتي برضه، لما شالوه من الوزارة عينوه في البترول كان بياخد كل شهر 1,500,000. أمال وزير البترول كان بياخد كام؟ 1,500,000. بكلم واحد قبل الحلقة بقوله المعلومة دي، قال لي يا ريت يدوني مرة واحدة 1,500,000 ومحدش يقبضني تاني لحد ما موت. ليه ياخد 1,000,000 جنيه؟ كفاءة معملية فزة يعني عاطف عبيد ما هو خربها. كفاءة معملية فزة يعني بروم سليمان ما هو خربها وباعها بتراب الفلوس وعمولات وحاجة يعني في الوحل. الخبراء الكبار دول لما المرتب ينزل من 1,000,000 قول لي 250,000 يا سيدي، يبقى أنا وفرت ملايين بل ومليارات أقدر أرفع بها الحد الأدنى للأجور ل 1,500 جنيه على الأقل شهريا. هذه كده يعني أسبرينا حقن بسرعة. ده احنا عندنا في مصر 49% من الشعب تحت خط الفقر، ده كل بلد الناس فيها 3 طبقات، عليا وسطى دنيا، إلا مصر طبقة عليا معاها حوالي 76 من ثروات مصر في إيديها، 6-7% من شعب مصر، والباقي بيأكل في بعضه في 28% من مما بقي من ثروات مصر. حرام، هذا ظلم. يقول لك طب الجماعة دول لو وصلوا يعني بكرة بقى هتطبقوا الشريعة؟ بكرة هتقطعوا ودن الناس؟ هتقطعوا ود الحرامي؟ هتجلدوا؟ هنلاقي بقى في ميدان التحرير واحد بيتجلد، وفي ميدان رمسيس واحدة بتترجم، وفي غمرة واحد بيقطع له ايديه، وفي العتبة واحد قطع له ودنه. من قال هذا؟ هل ما هدم في سنين يبنى في أيام؟ هل أول ما أنزل الله من أحكام القرآن السارق والسارقة فاقطعوا؟ الأمور بالتدريج. لابد أولا أن نصلح البيئة، ينفع أقطع إيد واحد هو أنا أصلا مش جايب له شغلة ومش لاقي يأكل وضايع؟ لا، أنا الأول أحل له مشاكله، أوفر له مورد كريم للرزق، أعيشه مسطور وحسبه. اسمع، يمكن ما سمعتش الكلام ده قبل كده. جاء رجل غني إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير، إن هذا الغلام وهذا الغلام خدم عندي سرق مالي، اقطع يد هذا وهذا. العائلين دول سرقوا فلوس، أفشتهم متلبسين، اقطع إيديهم. فقال عمر للغلامين: لما سرقتما؟ سرقت لي يا ابني انت وهو؟ قال: يا أمير، لا يعطينا ما يكفينا، مشغلنا في الصخرة، بيدينا الفتات مش لاقين ناكل. قال عمر: قوما. ثم قال للرجل الغني: لو سرق لقطعت يدك. الناس العلمانيين بيكلموا كده عن الشريعة؟ ده في شروط كثيرة جدا تجعل تطبيق الحدود يكاد يكون مستحيل. ده الحدود دي كأنها ربنا أنزلها حتى لا يعمل بها، مطلوب أن يعمل بها طبعا، لكن الحدود زواجر عشان تخوف الناس من الحرام، عشان الناس تأمن على أعراضها وتأمن على أموالها وتأمن على دمائها. إيه رأيك في المثل ده اللي هقوله لك؟ بنك في شارعكم، البنك ده فيه 20 مليون جنيه استرليني، وانت ما فيش في جيبك 20 مليم، ومحتاج وجعان وعريان، بس البنك ده قدامه عسكري مع رشاش، وانت محتاج قوي والفلوس هناك اهي، تقدر تسرق؟ لا. اللي منعك من السرقة؟ العسكري اللي واقف بالسلاح ده. طب هو العسكري واقف بالسلاح عشان يقتل في الناس ولا عشان يمنع الناس من فعل الحرام؟ عشان يمنع الناس من فعل الحرام. هي كده الحدود، مش معمولة عشان أقطع واجلد وارجم وعلق، دي معمولة عشان المجتمع ينضف من الزنا، ينضف من الخمرجية، ينضف من المخدرات، ينضف من الدعارة، عشان المسلم والنصراني واليهودي والعلماني والليبرالي يمشي مطمن على دمه وعلى عرضه وعلى ماله. يقول لك هؤلاء الإسلاميون التيار السلفي ده لو وصل هيخرب البلد. ليه يا عم؟ يقول لك هتضيعوا السياح، خدعوك فقالوا: الإسلاميون سيحرمون السياحة، الإسلاميون هيقعدوا 2 مليون مصري في البيت، الإسلاميون هيخربوا البيوت، هيهدوا الأهرامات، هيزعلوا أبو الهول. مين المجنون اللي قال كده؟ هو أنت متصور يا أمور أن الإسلام لو وصل كحكم بكرة هنهد أبو الهول ونهد خوفه ونهد المعبد الكرنك وأبو سنبل والكلام ده؟ من الذي قال هذا؟ السياحة أنواع، في حاجة اسمها سياحة علاجية، حاجة اسمها سياحة تعليمية، حاجة اسمها سياحة تسويقية، حاجة اسمها سياحة مهرجانات، حاجة اسمها سياحة داخلية، حاجة اسمها سياحة سفاري، حاجة اسمها سياحة آثار، حاجة اسمها سياحة شواطئ. ليه اختصرت السياحة كلها في الشواطئ؟ الأردن بيدخل لها من السياحة التعليمية والعلاجية كل سنة أكتر من اللي بيدخل لمصر من كل أنواع السياحة. ما تنشط السياحة التعليمية. هو العرب قديما لما كان الواحد يحب يشوف ابنه دكتور ولا مهندس كان بيعلمه فين؟ في مصر. أنا سافرت إلى غير بلد عربي وجلست مع كبراء، والله قالوا لي: يا ابني احنا تعلمنا في مدارسكم بتاعة الحكومة وفي جامعاتكم بتاعة الحكومة، المصري مش قليل، وأنا لا أحب الشعوبية، ما فيش بلد في العالم إلا وللمصري فيها بصمات، علمنا وشيدنا وعالجنا، وكل منصف في كل دولة عربية يعترف بهذا. علمنا في الجامعات وفي المدارس، بنينا المستشفيات، عالجنا المرضى، شيدنا حضارة، وأنا أفخر إني مسلم ومن مصر. أنا بقوله ما تنشط السياحة التعليمية. هو العرب لما كانوا زمان يحبوا يتعالجوا كانوا يتعالجوا فيه؟ في مصر. لكن حسني مبارك خرب التعليم، حتى الجامعات المصرية ما فيش منها جامعة واحدة من ضمن الخمسمائة جامعة الأولى على مستوى العالم، ولا رقم خمسمية حتى. خرب التعليم، خلى تعليم متخلف، خرب المستشفيات والنظام الصحي، خلى بلدنا فيها أمراض مستوطنة. ما تنشط يا عم الناحية التعليمية، ونشط السياحة العلاجية، ونشط السياحة الداخلية. هو المصري ملوش نفس يعني يزور الأماكن الجميلة في بلده؟ ما كانت مقفولة في وشنا. ما تنشط ده كله، ما تنشط سياحة المهرجانات، ما تنشط. أنا لا أجد مانع إن يجي السايح يتفرج على الهرم، ويتفرج على بالهول، ويتفرج على أبو سمبل والكرنك، ونركبه حمار ويروح، فيش مانع. أنا لا أجد غضاضة في هذا، بس نشترط على المرأة ما تمشيش في الشارع بشورت، حد أدنى من الستر، تمشي زي أي واحدة مصرية عادية ماشية، أي واحدة عادية، لا منتقبة، زي أي واحدة عادية. والأجنبي يحترم القانون، وأنا أعرف هذا، وأختلط ببعضهم، إيه المشكلة؟ فأنا بقول أهو، أنا نفسي لما كنت في أسوان زرت معبد أبي سمبل، ولما كنت في الأقصر كان عندي خطبة جمعة ومحاضرة، فالإخوة بالليل قالوا لي يا شيخ عايزين نفرجك على معبد الكرنك. قلت له معبد الكرنك إيه؟ معبد الكرنك ده؟ قال لي ده فيه تلت آثار العالم. قلت له يا أخوانا بس الدنيا ليل. قالوا ليل مين؟ ده فيه صوت وفيه ضوء وفيه حاجة هتتبسط خالص. قلت لهم خدوني معاكم أنظر بعين الاعتبار لا بعين الانبهار، يعني أبص كده وأقول سبحان الملك. الناس دي راحت فين؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. شوف فرعون ده صاحب الأوتاد الذي بغى وطغى ما نفعه ملكه. اعتبر. فأنا رايح واحد مقدم من الداخلية مع واحد رائد وشوية أمنا وشوية عساكر واقفين حراسة على باب المعبد. قال لي رايح فين يا مولانا؟ قلت له رايح أتفرج زي الناس، هو أنا مش من مصر ولا إيه؟ قال لي الله، مش أنتم يا سنية بتقولوا الفراعنة كفار؟ قلت له أيوة، وأنا جاي أدعوهم للإسلام، إيه رأيك؟ مات من الضحك. وكان الضابط كده جنتلمان، خدني بالحضن وجابوا لي شاي وفرجوني. مين قال لي إحنا بكرة هنهد الأصنام؟ من قال ذلك؟ ما الصحابة جم مصر ما هدوش أبو الهول يعني، ما هدوش الأهرامات يعني، ما هدوش معبد الكرنك، وهذه ما هدوهاش، لا بأس. حتى سياحة الشواطئ لن نحرمها كذا قولا واحدا، لا. هو ما ينفعش السائح يجي يتبسط ويتفسح ويستمتع بالطبيعة من غير ما يمشي يتطوح في الشارع، من غير ما نبيع له خمرة. قال ما في فنادق في أوروبا وفي الإمارات سبع نجوم وفيها فصل في الشواطئ بين النساء والرجال، ولن يعدم العقل المسلم أن يجد صورة تزيد من سياحة الشواطئ ولا تصطدم بما حرم الله عز وجل. وأنا جلست مع بعض الإخوة اللي شغالين في السياحة وحطوا تصورات مذهلة وجميلة ورائعة، يمكن أعملها حلقة مستقلة تحت عنوان نظرة الإسلام إلى سياحة الشواطئ. نعم، لكن إحنا لن نحرم السياحة هكذا بالمطلق، ما ينفعش. يقول لك الناس دول بقى لو وصلوا هيوقعونا في مشكلة مع أمريكا. ليه يا عم؟ يقول لك ما هو أمريكا بقى يا عم، ده أمريكا مع عاش الملك مات الملك، مع مصالحها، ما تزعل يا سيدي. يقول لك هيمنعوا عننا المعونة الأمريكية، ما في 60 يا أخي. هي كام يعني المعونة دي؟ 2 مليار 3 مليار، ومتقسمة بمزاجهم. هو أنت فاكر بيجيب لك كل سنة 3 مليار في شنطة يقول لك اتفضلي يا حكومة؟ تقسمها بمزاجه، ومعظمها بيأكلوه المستشارين ومش عاوز السمسرة وكذا وكذا، ما بناقص يا أخي. هو اللي كان بيرزقنا قبل المعونة الأمريكية وأثناء المعونة الأمريكية وبعد المعونة الأمريكية جورج بوش ولا رب العالمين؟ ده ربنا بيقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. مصر غنية، مصر أهلها عايشين على أرض من ذهب، لكن سرقها اللصوص. عندنا الأرض الخصبة، عندنا الموقع الممتاز، عندنا نهر النيل. يا راجل ده المية في الدول العربية أغلى من البنزين. عندنا بحرين، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، عندنا بحيرات صناعية، عندنا طبيعة خلابة، عندنا مناطق علاجية يأتيها الناس من كل بلاد الدنيا، عندنا الثروة البشرية. مصر بلد شابة مش عجوزة. نسبة الشباب في مصر أكتر بكتير، تقريبا أكتر من نصف شعب مصر شباب. دي ثروة. عندنا عقول، عندنا علماء، عندنا نوابغ. هو احنا فقراء؟ هتخوفني بالمعونة؟ يقول لي طيب السلفيون أو الإخوان لو وصلوا التيار الإسلامي يعني هيوقعنا في مشكلة مع إسرائيل. خدعوك فقالوا لو وصل التيار الإسلامي ستدق نواقيس الحروب، سيدقون طبول الحروب مع إسرائيل. أول ما يبقى في حكومة إسلامية تاني يوم إسرائيل هتضربنا أو إحنا هنضربها. من قال هذا؟ يعني معاهدة كامب ديفيد، مع أننا نقول أنها معاهدة العار، لكن سنستقيم لهم ما استقاموا لنا، وأي شيء في ضيم علينا إذا نجلس ونتحاور ونضغط بالأوراق المتاحة، ولن يجر أي عاقل أبدا مصر إلى حرب هي غير جاهزة لها. لسنا بهذا الحمق، لا. الله قال وأعدوا، علمنا هذا، والنبي قال استعن بالله ولا تعجز. سنستقيم لهم، سنوفي بالعهود، سنوفي بالعقود، وسنستقيم لهم ما استقاموا لنا، ومش على حساب فلسطين. فلسطين في القلب أمل كل واحد فينا أن تحرر أرض فلسطين، لن تنسى أبدا. طيب يقول لك برضو الجماعة في اتصال ليه يا أخواني، استأنف يا شباب. طيب يقول لك هؤلاء لو وصلوا غدا هيحرموا علينا الأدب. ده احنا بتوع الأدب يا ابني. يقول لك هيحرموا علينا الروايات، ويحرموا علينا القصص القصيرة والطويلة والمتوسطة المدى، هيحرموا علينا الأدب. الجماعة دول متخلفين ضد الإبداع. أنا أقول هل السلفية ضد الإبداع؟ هل الإسلام ضد الإبداع؟ ده احنا ديننا دين يحترم الإبداع. يا راجل يا طيب، ده النبي محمد كان له شاعر اسمه شاعر الرسول. يا راجل ده حسان بن ثابت كان يخش الجامع، النبي طلعه على منبر في المسجد يقول الشعر في الجامع عند استقبال الوفود. عبد الله بن رواحة كان شاعر النبي برضه. كعب بن مالك كان شاعر النبي. احنا ضد الأدب، ضد الإبداع. ده النبي سمع قصيدة غزل. ده النبي كان له شاعر اسمه حسان بن ثابت، غزل عفيف طبعا. ده القرآن نفسه قص الله علينا فيه القصص، قال نحن نقص عليك أحسن القصص، بس شتان بين كلام ربنا وكلام البشر. القصة التي يذكرها الله كلها حق، كلها صدق، تبني ولا تهدم، تعلم فضيلة لا تنشر رذيلة. إذا تكلمت عن شيء يخدش الحياء تمر عليه بالرمز. يعني شوف ربنا تكلم عن سيدنا يوسف وامرأة العزيز اللي أرادت منه أن يقع معها في الفحشاء، ألي ربنا قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. المشهد الثاني، إنما لو واحد من بتوعنا كان قالك لبست له إيه وقالت له إيه وشغلت له موسيقى حالمة ومش عارف إيه وسبرت له عينيها لازم يعني تفاصيل التفاصيل في هذا البلاء المبين. ما ترمز يا أخي وخليك محترم، ما ترمز يا أخي وخليك مؤدب. إحنا مع الإبداع الذي لا يصطدم بديننا، لا يصطدم بقيمنا. المسألة مش كده مفلوتة. لو واحد بكرة كتب قصة في فرنسا شكك فيها في الهولوكوست، بكرة يتحبس 5 سنين في فرنسا. قولوا انت تعادي السامية، يعني فرنسا حتى الأدب والإبداع عندها له حد لضابط طبعا. إنها الموضوع كده مش مطلوق كده لكل من هب ودب، وإلا هنوصل بقى للي حصل أيام فاروق حسني لما كتب واحد سوري فاشل اسمه حيدر حيدر رسالة اسمها وليمة أعشاب البحر، وكتب الفاشل ده فيها بالحرف الواحد: إن الله فنان فاشل. ده إبداع؟ ده أدب ولا قلة أدب؟ كتب بالحرف الواحد: إن القرآن خراء، بالحرف. وقام وقتها إخواننا من الأزهر بتظاهرة، والأمن المركزي ضاربهم بالعصيان وبالرصاص المطاطي، ويا شباب كتير فقدوا عينيهم، وأحمد عمر هاشم كان له موقف محترم في مجلس الشعب، والنتيجة تاني مرة طيروه من مجلس الشعب ولا نسيته. وفاروق حسني اداله جايزة، جايزة الدولة التقديرية، عشان بيشتم ربنا. ولك إبداع، حرية فكر، ده حرية كفر، ده مش حرية فكر. احنا مع الإبداع. أنا كنت أكتب الشعر، أنا نفسي أكتبه بكل أنواعه، فصحى وعمية وحلمنتيش، ومش هقول لك أنا كنت بكتب إيه. أقرأ في كتب الشعر، أقرأ في الأدب، قرأنا النظرات، قرأنا العبارات، قرأنا وحي القلم، قرأنا العبقريات، كلام كده يرقي. تقرأ المنفلوطي تحلق في السماء، إحساس وأدب وكلام محترم، وكل قصة بلاش ده وده يا سيدي. مش دي جريدة الرحمة؟ جريدة الرحمة هي الرحمة، صور يا جدع، جريدة الرحمة هي. كل عدد في جريدة الرحمة تنشر فيه قصة قصيرة، أهو قصة وقصتين، صفحة كاملة للأدب. قصة بيكتبها أخ اسمه ضاحي عثمان، وقصة تانية مش عارف بيكتبها مين، أهو. احنا مش ضد الإبداع يا ابني، احنا ضد مع الإبداع الذي يبني ولا يهدم، يعلم قيمة، ينشر فضيلة، يهدم رذيلة. هذه نظرتنا في كل ما يصار الآن حوالين التيار الإسلامي من العلمانيين الذين جنوا وأخذوا في الندب واللطم لما خرجت النتيجة الأولى في المرحلة الأولى من الانتخابات للتيار الإسلامي، والبقية تأتي إن شاء الله. أنا متوقع أن الثقة الجاي، لأن وجه قبلي إن شاء الله كله مع حزب النور وكله مع حزب الحرية والعدالة في محافظات الريف، الثقة الجاي إن شاء الله. هذه نظرتنا للسياحة، للأدب، للمرأة، للنصارى، شركائنا في الوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إحساننا لهم عبادة نتقرب بها إلى الله. من قال إن أي أحد يظلم تحت مظلة الشريعة وهي قانون الملك الذي لا يجور ولا يظلم جل جلال الله؟ النفس فيها الكثير، وهذه زفرة مهموم، وهذا صد لسهام الذين يخوفون الناس من الإسلام. وأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامي من القلب وإلى القلوب، وأرجو من إخواني لو كلامي وصل إليهم أن يطبعوا هذه الحلقة وينشروها في المقاهي والنوادي وهنا وهناك، ويكتبونها لعلها تكون حجر نلقم به كل دجال كذاب مروج للإفك والبهتان. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.